محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق عن الإطلاق والتقييد، وقلنا إن الإطلاق والتقييد مفهومان متقابلان، لأن الإطلاق هو لحاظ مفهوم الشيء مع عدم لحاظ خصوصية زائدة، أما التقييد فهو لحاظ الشيء ولحاظ خصوصية زائدة. فالإطلاق عدم اللحاظ، والتقييد شنو؟ لحاظ. والنسبة بين اللحاظ وعدم اللحاظ كما يقول السيد الشهيد هي نسبة شنو؟ تناقض، لأن هذا وجودي وهذا عدمي، بخلاف السيد الخوي الذي قال هما أمران وجوديان، وبخلاف الميرزا النايني الذي قال إن النسبة هي الملكة وعدم. المهم، انتقلنا بعد ذلك إلى سؤال أساسي، وهو أن أسماء الأجناس أو الأسماء التي تدل على مفاهيم كلية، هل هي موضوعة للطبيعة المهملة التي لم يؤخذ الإطلاق فيها ولا التقييد، أو هي موضوعة للطبيعة شنو؟ المطلقة، يعني وضعت للطبيعة بشرط الإطلاق، فيكون الإطلاق مأخوذا وين؟ في المعنى الموضوع له، أنه سيكون مدلولا تطوريا وضعيا. ها، قيد من القيود، يكون قيدا نطبق عليه احترازية القيود. وصلنا إلى ماذا يترتب على هذين القولين، شرحنا ذلك المطلب، بقي بس التطبيق. قلنا يترتب عليه أمران. الأمر الأول، إذا استعمل المتكلمون اسم الجنسي في المقيد فهل هذا استعمال حقيقي أم هو استعمال مجازي؟ الجواب شنو؟ بناء على القول الأول أنها طبيعة مهملة، هذا استعمال حقيقي، لأننا استعملنا اللفظ في المعنى الموضوع له، وهو الذي يتناسب مع الإطلاق ويتناسب مع التقييد. أما بناء على الرأي الثاني الذي يقول بأن الأسماء موضوعة للمطلق، فهل استعملت في معناها الذي وضعت له أم لا؟ الجواب كلا، لأنها استعملت في المقيد، لذلك يعتبر استعمالا مجازيا. هذا الفرق الأول أو الترتب الأول. الأمر الثاني الذي يترتب، قلنا إنه إذا صدر الحكم من المولى وكان موضوعه مجردا عن القيد، يعني شنو قال؟ قال أكرم الفقير وسكت، ولا ندري هل يريد الفقير العادل فقط أو يريد الفقير المطلق، سواء كان عادلا أو كان شنو؟ فاسقا. فماذا نفعل حينئذ؟ نقول إن قلنا بالرأي الثاني يمكن أن نتمسك باللفظ لإثبات الإطلاق. شلون؟ لأن الإطلاق بناء على الرأي الثاني سيكون دخيلا في المدلول التصوري، فكلما وجد اللفظ دل بالدلالة التصورية على الإطلاق، ولا نحتاج إلى أي دليل آخر، بل هو دلالة تصورية لأنه دخيل في المعنى الحقيقي للفظ. أما إذا قلنا بالرأي الأول وهو أنه موضوع للطبيعة المهملة، فلا الإطلاق شرط فيه ولا التقييد شرط فيه، بل المعنى المهمل الذي يتناسب مع الإطلاق والتقييد. فهل يكفي اللفظ لإثبات الإطلاق أو لا يكفي؟ لا يكفي. ليش لا يكفي؟ لأن الإطلاق لم يؤخذ في المعنى الموضوع له اللفظ حتى تكون الدلالة تصورية، وإنما اللفظ يدل على المعنى المهمل. ما ندري مقيد مطلق. إذا أردنا أن نثبت الإطلاق فعلينا أن نبحث عن دليل آخر وعن طريقة أخرى، وهي التي يسميها علماء الأصول بقرينة الحكمة. بقرينة الحكمة. إذن بناء على القول الثاني، الإطلاق سيكون مدلولا عليه بالدلالة التصورية لو بالدلالة التصديقية، بناء على الرأي الأول أنه موضوع للطبيعة المطلقة سيكون بالدلالة التصورية. أما بناء على الطبيعة المهملة فنحتاج إلى قرينة الحكمة، فيكون إثبات الإطلاق في مرحلة الدلالة التصديقية وليس في مرحلة الدلالة التصورية. شنو الفرق بيناتهم؟ أنه أثبتناه في التصورية أو أثبتناه في التصديقية، ما هو الفرق؟ الجواب أن الدلالة التصديقية هل هي متوفرة دائما؟ لو في بعض الأحيان موجودة وفي بعض الأحيان غير موجودة، تابع لظهور حال المتكلم. اما بالنسبة للدلالة التصورية فهي موجودة كلما وجد اللفظ، فأي الإطلاقين اقوى، الإطلاق الوضعي والدلالة التصورية، او الإطلاق التصديقي في المراد الجدي، ايهما اقوى؟ الجواب شنو؟ الجواب الإطلاق الوضعي. ليش الإطلاق الوضعي؟ لأنه موجود على كل حال وفي كل مورد استعمل فيه اللفظ، لا نحتاج فيه إلى دليل آخر. المهم هذان الأمران اللذان يترتبان على الخلاف الموجود في ذلك الموضوع. نطبق هذا وننتقل إلى الموضوع اللاحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد وقع الخلاف في ذلك. في أي شيء وقع الخلاف؟ أن الأسماء أسماء الأجناس موضوعة للطبيعة المهملة أو للطبيعة شنو؟ المطلقة. ويترتب على هذا الخلاف أمران، أحدهما أن استعمال الله وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول. شنو هي طريقة تعدد الدال والمدلول؟ أخذناها سابقا، أن نأتي بلفظ يدل على المعنى العام ونأتي بلفظ آخر يدل على المعنى الخاص، كما تقول ماء الفرات. ماء الفرات هذا استعمال حقيقي لو مجازي في رأينا كما تقدم سابقا، استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا. أن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول، كما لو قلت أكرم الفقير العادل فقيدت الفقير بمن؟ بالعدالة، فهل هذا استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ بناء على القول الأول أنه للطبيعة المهملة شرح حقيقي، بناء على القول الثاني موضوع للطبيعة المطلقة فقط هو استعمال مجازي، يكون استعمالا حقيقيا على الوجه الأول. يا هو الوجه الأول القول بأنه موضوع للطبيعة المهملة، لأن المعنى الحقيقي للكلمة محفوظ في ضمن المقيد والمطلق على السواء. لماذا؟ لأن الإطلاق ليس قيدا في المعنى الموضوع له له، ويكون ذلك الاستعمال مجازا على الوجه الثاني. يا هو الوجه الثاني القول بأنه موضوع للطبيعة المطلقة. ليش؟ لأنه موضوع للمطلق واستعمل وين؟ في المقيد، فاستعمال مجازي استعمال في غير ما وضع له، لأن الكلمة لم تستعمل في المطلق مع أنها موضوعة للمطلق، أي الطبيعة التي لم يلحظ معها قيد بحسب الفاجن. الأمر الأول هذا. الأمر الثاني الذي يترتب، والأمر الآخر، أن الكلمة إذا وقعت في دليل حكم كما في رواية، كما أخذت موضوعا للحكم، موضوع بأي معنى؟ موضوع بأي معنى؟ بمعنى متعلق المتعلق، كما لو قال المولى أكرم الفقير وسكت، وشككنا هل يريد العادل أو يريد المطلق، ولم نعلم أن الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الإطلاق الفقير سواء كان عادل أو ليس عادلا، أو لحصة مقيدة منه، يعني الفقير العادل، أمكن على الوجه الثاني اللي هو القائل بأن الأسماء موضوعة للطبيعة المطلقة أن نستدل بالدلالة الوضعية التصورية لللفظ على الإطلاق. لماذا؟ لأن الإطلاق دخيل في المعنى الموضوع له اللفظ، لأنه الهاء من ترجع الإطلاق، لأن الإطلاق مأخوذ في المعنى الموضوع له اللفظ وقيد له. طبعا وقيد له، هاي شوية العبارة نعبر عنها تسامحيا. ليش؟ لأن الإطلاق إذا أخذ في الدلالة التصورية صار قيدا للمعنى الموضوع له اللفظ، لو صار جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ شو تقوله؟ صار جزء من المعنى الموضوع له اللفظ. وإذا تراجع علماء الفلسفة بالخصوص شو يقولون؟ يقولون تقيد جزء وقيد خارجي، يعني التقيد جزء لكن القيد شنو؟ خارجي، مو جزء الحقيقة، القيد خارج عن الحقيقة. فإذا قلنا الإطلاق قيد للمعنى الموضوع له اللفظ، يعني هو داخل في المعنى لو خارج عن المعنى؟ خارج عن المعنى، لأنه قيد والقيد خارج المقيد. فالمفروض شو نقول؟ الإطلاق جزء المعنى الموضوع له اللفظ، مو قيد، لا مو قيد، جزء المعنى الموضوع له اللفظ، لأنه شوف قال، لأنه مأخوذ في المعنى الموضوع له. شنو يعني مأخوذ؟ يعني جزء المعنى وقيد له. إذا صار قيد له إذن هو مأخوذ فيه لو خارج عنه، بعد خارج عنه. لكن إحنا نقول هذا تعبير أصولي، طبعا ما نروح نطبق المفاهيم الفلسفية في علم الأصول. فنقول فيكون الإطلاق من القيود التي ذكرها المتكلم. شلون ذكرها المتكلم؟ لأن بمجرد أن قال فقير ذكر معنى الفقير زائدا الإطلاق، فيعتبر قيدا من القيود، فنطبق عليه قاعدة احترازية القيود، كل ما يقوله يريده جدا، فنطبق عليه قاعدة احترازية القيود، فيثبت أن المراد الجدي مطلق أيضا. وأما على الوجه الأول وهو القول بالطبيعة المهملة فلا دلالة وضعية لللفظ على ذلك. ذلك يعني شنو؟ على ذلك على الإطلاق في مرحلة الدلالة التصورية ما في. ليه؟ لأن اللفظ موضوع بموجبه، ها عندما ترجع بموجبه، بموجب الوجه الأول قول الأول، علما موضوع اللفظ للطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، فلا الإطلاق شرط ولا التقييد شرط، وكل من الإطلاق والتقييد خارج عن المدلول الوضعي لللفظ. فإذن لا يكون الإطلاق داخل في الدلالة التصورية، فالمتكلم لم يذكر في كلامه التقييد لأنه ليس داخلا في المدلول التصوري، ولا الإطلاق لأنه ليس داخلا في المدلول التصوري، فلا يمكن بالطريقة السابقة أن نثبت الإطلاق، بل لا بد من طريقة أخرى. سؤال: أي الرأيين هو الأصح؟ القول بالطبيعة المطلقة أو القول بالطبيعة المهملة؟ الجواب إن الأصح هو القول بالطبيعة المهملة. لماذا؟ لأن لازم القول بالطبيعة المطلقة سيكون استعمال اللفظ في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول استعمالا شنو؟ مجازيا، بينما نحن نشعر بالوجدان بأن استعمال اللفظ على طريقة تعدد الدال والمدلول وإرادة المقيد شبيه استعمال حقيقي لو مجازي، استعمال حقيقي. فإذا القول بأنه موضوع للطبيعة المطلقة خلاف الوجدان. شلون خلاف الوجدان؟ لأن استعماله في المقيد ليس مجازيا بالوجدان، بل هو استعمال حقيقي، بينما مقتضى ذلك القول أن يكون استعمالا مجازيا، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. والصحيح هو الوجه الأول. يا هو الوجه الأول الطبيعة المهملة. ليش؟ لأن الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال الكلمة، طبعا شاهد فلجواهر، بأن استعمال الكلمة على المقيد أو في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول، الوجدان شنو شاهد؟ شو يقول؟ ليس فيه تجوز، بينما القول الثاني شو يقول؟ يقول مجازي، استعمال مجازي، فهذا خلاف الوجدان. سؤال بني. ليش ما يمكن الالتزام؟ الدليل الوجداني من أحكام العقل العملي فيمكن الالتزام به، لا إشكال فيه. ليش يعني ما يمكن الالتزام؟ العقل العملي دليل كما العقل النظري دليل، نعم فيه شروط، أنه ألا يكون ثانويا، ألا يكون ملوث بالتجربة الخارجية، هذا بحث آخر. بلي شلون
يعني
إذا ادعى طبعا هاي أشير إليه، السؤال لماذا قال شاهد؟ قلت لك جر خط جوا كلمة شاهد. ليش قال شاهد؟ الجواب لأن القضايا الوجدانية لا تعتبر أدلة يمكن الاستدلال بها لإثبات الحقائق للآخرين، وإنما الدليل الوجداني حجة على شنو؟ من توصل إليه، من أدركه فقط. أما من أدرك غيره فوجداني ليس حجة عليه، لأنه يقول وجداني شيء آخر. فمن يدرك بوجدانه هذا الشيء يثبت عنده، أما من وجدانه لا يقول بذلك فشنو؟ ليس حجة عليه. لذلك نحن نعتبر الدليل الوجداني نأتي به للاستشهاد وليس للاستدلال، لأن قضايا العقل العملي غير مبرهنة لا يمكن إقامة البرهان عليها. هاي شرحته سابقا، لذلك قال شاهد. ولذلك إذا واحد إجا قال لك وجداني يقول بأنه استعمال مجازي، نحن شو نقول؟ وجداننا يقول بأنه حقيقي. إجالك واحد يريد يخالفك بالقوة، يعني إجا سيد علاء وقال لا وجداني يقول شنو؟ لأنه استعمال مجازي. فنقول له صحيح، وجدانك حجة عليك ووجداننا حجة علينا. نعم وجداننا شاهد على صحة ما نقول وليس دليلا برهانيا عقليا. وعلى هذا الأساس نحتاج في إثبات الإطلاق على القول يقول بالطبيعة المهملة، نحتاج إلى إثبات الإطلاق، إلى من نحتاج؟ إلى دليل آخر غير الدلالة الوضعية، إلى طريقة أخرى. وهذه الطريقة هي شنو؟ وهي قرينة حكمة.
هذا الكلام أنه قرينة حكمة هي الدلالة على وجود الإطلاق في مسألة، إذا قلنا أن الموضوع الطبيعة المهملة
زين
تعدد الدلالة والمدلول فيه، يعني أنه أن هناك دليلان على وجود المطلق والمقيد.
لا يعني الاتيان بلفظ يدل على المعنى العام والاتيان بلفظ يدل على الحصة الخاصة، فهل هذا استعمال حقيقي لو مجاز؟
الآن على الرأي بالطبيعة المهملة هذا
لا، ثبت في الأبحاث السابقة بأنه استعمال حقيقي وهذا أمر ثابت بالوجدان.
يعني الذي يقول بأنه بالطبيعة المهملة لا يقول أن الدال على الإطلاق هو اللفظ، وإنما الدال على الإطلاق هو
قرينة
الحكمة. كيف يقول أن هناك دليلان؟ يعني يقول تعدد الدلالة الدال والمدلول، تعدد الدلالة شنو يعني؟ أقول له وين يدلن على المطلق والمقيد؟ لفظ يدل على المطلق ولفظ يدل على
المقيد. لا اللي قال هذا الكلام ما قلنا، نقول اللفظ الأول يدل على الطبيعة المهملة واللفظ الثاني يدل على الحصة الخاصة، ما قلنا يدل على المطلق أبدا. ما لا نقول بذلك، نحن لا نقول بأن اللفظ يدل على الإطلاق أصلا، لا بطريقة تعدد الدال والمدلول ولا بغيرها.
ومن يقول تعدد الدال والمدلول هو التزام منه بأنه الدال الأول على الإطلاق؟
لا 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 شيخنا، هذا اشتباه. حينما نقول تعدد الدال والمدلول، الدال الأول يدل على الطبيعة المهملة والدال الثاني يدل على الحصة الخاصة، مو الدال الأول يدل على الطبيعة المطلقة، وإلا صار مدلول تصوري لفظي، وهذا خلاف ما نذهب إليه. لا، تعدد الدال والمدلول قلنا سابقا اللفظ الأول كلمة ماء لا تدل على المطلق، تدل على الماء المهمل، وحينما نأتي بالقيد الثاني وهو الفرات نفهم أنه الحصة الخاصة، وليس التناقض. إذا الأول يدل على أطلاق والفرات يدل على قيد، شلون نجمع بين القيد والأطلاق؟ بلي
عارف اللغة يتبادر إلى أنه من لفظة فقير العارف الحقيقة وليس النجاح، ولذلك لو استفاد أن التبادر في هذا
هو التبادل معناه الوجدان، هو الوجدان معناه التبادل. يعني وجداني حينما أسمع هذا الكلام أنت ينتقل ذهني إلى معنى خاص، وهذا المعنى ليس معنى مجازيا، هو نفس الشيء. زين، وعلى هذا الأساس نحتاج في إثبات الإطلاق إلى طريقة أخرى، إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعا فهو غير مذكور في الكلام، فلا يتاح تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه. قرينة الحكمة. والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة. ما هي قرينة الحكمة؟ طبعا هذا مطلب مهم ولطيف. تقدم عندنا في الدروس السابقة قاعدة سميناها قاعدة احترازية القيود. ما هو مفاد قاعدة احترازية القيود؟ تعتمد على ظهور حالي. شنو مفاده؟ مفاده أن كل ما يقوله ويذكره في كلامه فهو شنو؟ فهو دخيل في مراده الجدي. واختصرناها ايش قلنا؟ كل ما يقوله يريده جدا، هاي قاعدة احترازية. اما قرينة الحكمة، اما قرينة الحكمة فبعكس قاعدة احترازية القيود. شلون بعكسها؟ لان قرينة الحكمة تعتمد على ظهور مفاده ان كل ما يريده لا بد ان يقوله. صارت المسألة شنو؟ عكسية. هنا شنو؟ كل ما يقوله يريد. هنا لا، كل ما يريده يقوله. المسألة بالعكس. ما معنى ذلك؟ معنى أن كل شيء داخل في مراد المتكلم، كل شيء داخل في مراد المتكلم فلا بد أن يذكر ما يدل عليه في مرحلة الكلام. كل شيء داخل في مراده الجدي فلا بد أن يذكره وين؟ في مرحلة الكلام. فلو كان يريد العدالة لا بد أن يذكر شنو؟ العدالة. لو كان يريد العلمية عليه أن يذكر شنو؟ العلمية. فكل شيء يريده لا بد أن يأتي بدال عليه في مرحلة الدلالة التصورية. يعني بعبارة أخرى، أريدك أن تجاوبني. في قاعدة احترازية القيود الانتقال من الدلالة التصورية إلى التصديقية، لو من التصديقية إلى التصورية في احترازية القيود. أحسن، من التصورية. كل ما يقوله يقوله يعني أدلة تصورية، يريده تصديقية. يعني نبدأ من التصورية لاكتشاف التصديقية. لكننا في قرينة الحكمة المسألة بالعكس. شنو؟ كل ما يريده لا بد أن يقوله. يعني الدلالة التصديقية إذا كانت عند المتكلم لا بد أن يبينها بكلامه. بعبارة أخرى يقولون ظاهر حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه. كل متكلم يتكلم ظاهر حاله يدل على أنه في مقام، أي مقام؟ مقام أنه يريد أن يبين تمام مراده، مو بعض مراده، تمام مراده بكلامه. بعبارة أخرى، إن ظاهر حال المتكلم أن ما يقوله من ألفاظ يتساوى مع ما يريده جدا، فلا يمكن أن يكون كلامه أكبر من مراده، ولا يمكن أن يكون كلامه أقل من مراده، بل لا بد أن يكون شنو؟ متساوي. مثال ذلك، لو كنت أنا المتكلم وأريد أمركم بإكرام الفقير ومرادي إكرام الفقير العادل، أنا أريد إكرام الفقير العادل، فهناك حالتان أو ثلاث حالات، نقول هناك ثلاث حالات. مرادي شنو؟ مرادي إكرام الفقير العادل. مرة أقول أكرم الفقير وأسكت، كلامي يفي بتمام مرادي أو لا يفي؟ لا، يعني أنا أذكر السلام ولا أذكر القيد، فهنا لا يفي بتمام مرادي. الحالة الثانية، أن أقول أكرم الفقير العادل العراقي، فهذا يفي بمرادي أو لا يفي؟ أيضا لا يفي، لأن مرادي الفقير العادل سواء كان عراقيا أو لم يكن عراقيا. الحالة الثالثة، أن أقول أكرم الفقير العادل وأسكت، هذا يفي بمرادي أو لا يفي؟ يفي. إذن ظاهر حال المتكلم أنه إذا أراد شيئا فلا بد أن يبينه بمن؟ بكلامه. هذا واضح أم واضح؟ هاي قرينة الحكمة. قرينة الحكمة شنو مفاتيح؟ ظاهر حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، لا يخلي ناقص ولا زايد. بعبارة مختصرة، كل ما يريده في المراد الجدي يقوله في عالم الألفاظ. فلو افترضنا أنه أراد شيئا ولم يذكره في اللفظ، أراد قيد العدالة وما ذكره، هذا يتطابق مع ظهور حاله أو يختلف مع ظهور حاله؟ يختلف مع ظهور حاله. لذلك نقول، نرتب عليها، سوف أستدلك على الأطلاق بقرينة الحكمة. سؤال كيف نستدل بالإطلاق، عفوا نستدل على الإطلاق بقرينة حكمة؟ نقول لو قال المولى أكرم الفقير وسكت، قال أكرم الفقير وسكت، لم يذكر قيد العدالة، سنشك هل يريد العدالة أو لا يريد العدالة، يعني هل الفقير هنا مقيد بالعدالة أو غير مقيد بالعدالة، يعني مطلق؟ شو نقول؟ نطبق قرينة الحكمة، نقول حينما قال أكرم الفقير وسكت فظهور حاله يدل على أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه. فلو، شوف راح نرتب هاي الاستدلال، دققوا يا، فلو كان يريد القيد، لو كان يريد قيد العدالة فقرينة الحكمة شو تقول؟ لا بد أن يذكره، لأن كل ما يريده يقوله. فلو كان يريد قيد العدالة لذكره، وبما أنه لم يذكره إذن هو لا يريده، إذن هو لا يريده. أشكل له قياس استثنائي، قياس استثنائي شو نقول؟ لو كان، المقدمة الأولى، المقدمة الأولى، لو كان يريد القيد لذكره وقال، هاي المقدمة الأولى، هاي المقدمة الأولى من أين أخذناها؟ من قرينة الحكمة. ليش؟ لأن قرينة الحكمة تقول كل ما يريده يقول. فشو نقول في المقدمة الأولى؟ لو كان مريدا للقيد لذكره. المقدمة الثانية، لكنه لم يذكر القيد، إذن هو لا يريده. فإذا كان لا يريد القيد فهذا هو الإطلاق، لأن الإطلاق هو شنو؟ عدم اللحاق، يعني ما يريد القيد، لم يلحظ القيد. لا يريد القيد شنو معناه؟ لم يلحظ القيد، لم يلحظ القيد هو الإطلاق، لأن الإطلاق عدم لحاق القيد. وبهذا نستدل على الإطلاق. فإذا أثبتنا الإطلاق بقرينة الحكمة، وقرينة الحكمة هل هي مدلول تصوري لو تصديقي؟ قرينة تصديقي. ليش تصديقي؟ لأنها تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن كل ما يريده يقوله. فنستدل على الإطلاق بالدلالة التصديقية. ولذلك إذا اختل هذا الظهور، يا ظهور أنه في مقام بيان تمام مراده، يعني شلون؟ سيد علاء في لحظاته الأخيرة قال مودعا أكرم الفقير وخرجت روحه الشريفة، بعد ما كمل قال أكرم الفقير وخرجت روحه. فهنا هل هو في مقام بيان تمام مراده؟ لو أكو مانع من تمام مراده، أكو مانع، فنشك هل يريد الفقير المطلق؟ لو لا يريد الفقير الهاشمي عنصرية، فهنا نستطيع أن نثبت الإطلاق أو لا نستطيع؟ على قولنا لا نستطيع. ليش لا نستطيع؟ لأن هذا الظهور الحالي أنه في مقام بيان تمام مراده موجود أو غير موجود؟ غير موجود. لعله كان يريد القيد ولكنه لم يستطع. فإذن الظهور مختل فلا نثبت الإطلاق. أما بناء على القول الآخر القائل بأن اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة نقدر نثبت الإطلاق لو ما نقدر؟ نقدر. لماذا؟ لأن الإطلاق دلالة تصورية، فهو ذكر كلمة الفقير وكلمة الفقير تدل على الفقير المطلق، نثبت الإطلاق. بينما على رأينا لا نستطيع أن نثبت الإطلاق. واضح هذا؟ سؤال أخير، هل احترازية القيود وقرينة الحكمة يعتمدان على نفس الظهور أو كل يعتمد على ظهور؟ كل قاعدة تعتمد على ظهور. شنو الجواب؟ ظهور واحد لظهورين. الجواب لدينا ظهوران. الظهور الذي تعتمد عليه احترازية القيود هو شنو؟ ظهور حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده، هذا ظهور الموجود وين؟ في احترازية. أما الظهور الموجود في قرينة الحكمة فهو ظهور آخر، وهو أن ظاهر حال المتكلم في أن كل ما يريده يقوله. يعني المسألة عكسية صايرة، فهناك ظهوران وليس ظهورا واحدا. هذا تمام الكلام بشكل عام عن قرينة الحكمة وكيفية الاستدلال بها على الإطلاق. نطبق هذا المقدار. لا تتنافى، لا تتنافى. لماذا؟ لأنه ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده في تلك المرحلة، يعني في مرحلة من المراحل وضع وجوب الصدقة لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلامه يفي بتلك المرحلة. إذا جاءت مرحلة أخرى لابد أن يأتي بكلام آخر يفي بالمرحلة الثانية، وهكذا. فالتدرج من المرحلة الأولى للثانية للثالثة كل كلام يفي بمرحلته بتمامها وكمالها. يريد المرحلة، في المرحلة الأولى يريد شيئا خاصا، يأتي بكلام لإبانة ما يريده في المرحلة الأولى فقط، فما قاله هو يريده وما يريده قاله بالنسبة للمرحلة الأولى. أما في المرحلة الثانية الإرادة تغيرت، فلا بد أن يأتي بكلام جديد يدل على الإرادة الثانية. احنا ما نريد نقول الكلام الموجود في المرحلة الأولى يدل على الإرادة في المرحلة الثانية، لا ما يصير هذا. لا، الكلام يدل على الإرادة في المرحلة الأولى، أما الإرادة في المرحلة الثانية فإرادة تحتاج إلى كلام جديد يناسبها. فإذا ما تختل القاعدة. مو شرط. أنت كل شيء تريد تفعله. ما عندنا القاعدة، ما عندنا القاعدة. ما يصير فقط. قول كل ما يفعله يريده. هاي بها مجال. لكن مو كل ما يريده يفعله. ما أكو عندنا قاعدة. أكو أشياء كثيرة أنت تريدها لكن ما تسويها. ما عندنا القاعدة. ما عندنا القاعدة كل شيخنا.
الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني الرسول صلى الله عليه وآله كل ما يريده يفعله ما أكبر الحجي. كثير من الأمور أرادها رسول الله لكن لم يفعلها، يعني نفسه تريد بعض الأمور لكن هو لا يفعل هذه الأمور، وهذا معنى محاربة النفس. أو شنو محاربة النفس؟ نفسك تريد شيئا أنت لا تفعله، ما عندنا هالقاعدة. والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة، وجوهرها التمسك بدلالة تصديقية لظهور عرفي سياقي آخر غير ذلك الظهور الحالي السياقي الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. لأن هنا تسجلنا كل ما يقوله يريده، هنا شنو؟ كل ما يريده يقوله. فقد عرفنا سابقا أن هذه القاعدة، يا قاعدة احترازية القيود، تعتمد على ظهور عرفي سياقي مفاده أن ما يقوله يريده حقيقة، كل ما يقوله يريده. ويوجد ظهور عرفي سياقي آخر مفاده ألا يكون شيء دخيلا وقيدا في مراده الجدي وحكمه ولا يبينه بالله. ماكو، يعني بعبارة أخرى كل ما يريده لا بد أن يقوله، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه. وحيث إن القيد، هاي الاستدلال، نستدل بقرينة الحكمة على الإطلاق. شلون نستدل؟ وحيث إن القيد ليس مبينا في حالة عدم نصب قرينة على التقييد، يعني قال أكرم الفقير وسكت، فالعدالة غير مبينة، فهو إذن ليس داخلا في المراد الجدي والحكم الثابت. ليه؟ انت استدل لي شو تقول؟ لو كان يريد ذلك القيد لذكره، وبما انه لم يذكره اذن هو لا يريده، لا يريد القيد هو هذا الاطلاق، وهذا هو الإطلاق المطلوب. وهكذا نلاحظ أن كل من قرينة الحكمة التي تثبت الإطلاق وقاعدة احترازية القيود تبتني على ظهور عرفي سياقي حالي غير الظهور العرفي السياقي الحالي الذي تعتمد عليه الأخرى. فقاعدة احترازية القيود، فالقاعدة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، وقرينة الحكمة تبتني على أن ما يريده يقوله، على ظهور حال المتكلم في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي، يعني كل ما يريده يقوله في الكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك المراد الجدي، أي أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه. فلو كان يريد القيد ولم يذكر القيد فهذا خلاف ظهوره الحالي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا اكو اشكال فيما ذكرت اليوم.